الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
نبدأ اليوم الدرس إن شاء الله. أنا تكلمنا عن الهلال وقلنا أهل الحديث، فالدكتور قال لي يعني خفف عن الناس الهلال هذه أبوابها ثقيلة، فأنا قلنا الهلال
فننهي،
يعني احنا قلنا في علل الأربعة الحديث المرة الماضية، وقلنا هذه العلل قد أجاب عنها العلماء، مسألة الاضطراب وكثرة الطرق على التنافر فيها، مالك رواية مالك هي الرواية الصحيحة، والجهالة ارتفعت عن الرواة برواية راويين، وأيضا لتوثيق النسائي لهم، والإرسال قلنا يغنينا الإرسال، بعضهم قال ما في أي إجابة عن الإرسال، وصحيح راجح أن رواية مالك موصولة تغني عن حديث يقول لدينا صحيح. طيب وحتى المتن كان موجود معنا، انا تركته. تفضل يا استاذ. انا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر ابن الخطاب، هذا الاثري التقي النقي العابد الصوام القوام، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه عندما رأى الرؤيا وقصها على حفصة، فقصت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم العبد هو إن كان له من الليل، فكان لا ينام من الليل رضي الله عنه وأرضاه، وكان تقيا نقيا عابدا أثريا، ما كان يترك شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويفعله، حتى أنه كان يغسل عينه بالماء يحسب هذا اتساء حتى عميه، وأن ابن عمر كان في السفرات يبحث عن المكان الذي بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لعل القادة تنزل على القدم، وجاءه يمني وكان يطوف بالبيت، فقال ابن عمر ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان يقبل الحجر الأسود، فقال له يا ابن عمر ألا ترى هذا الزحام، رأيت إن قاتلني الناس، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، قال رأيت إن دفعني الناس، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، قال أرأيت، فقال يا هذا أيها اليمني اجعل رأيت خلف الكوكب، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، وأنا لا أبرح مكاني حتى أقبل الحجر. وكان يعني في ذات مرة ذكر لابنه بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال له بلال والله إذا أمنعهن إذا لاتخذنه دغلا. وهذا الكلام يعني قد اجتهدت عائشة رضي الله عنها أيضا، قد قالت بأنه لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل النساء في اليوم لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل، على أن المسألة منوطة بآداب الذهاب إلى المسجد، بأن لا تذهب متعطرة وأن تذهب إلى المساجد لا للغيبة والنميمة والقيل والقال، ولكن تذهب للمسجد للتعبد للتعلم. فلما وجد بلال بأن النساء يتخذن ذلك ذريعة للكلام وأيضا لكثرة الكلام دون الفائدة، قال والله لنمنعهن، لكن كان كلام بلال مخالفا لصريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمنعه، فقال الراجل فقال بلال والله لا نمنعهن، فوكزه في صدري ابن عمر، في رواية قال والله لا كلمتك ما حييت، في رواية أخرى على أنه لعنه بذلك، وهذه تغليظا له لمخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعجب من ذلك عندما كان في الحج فسألوه عن المتعة متعة الحج، فقال نعم هي سنة، فقال أبوك ينهى عنها يمنعه متعة الحج، فقال ما أمرنا باتباع أبي ولكن أمرنا ربنا باتباع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى التوجيه، وإلا فسنة عمر بن الخطاب سنة إيه؟ هي سنة مستقلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها من وجه، هي سنة مستقلة، لكن هنا توجيه الكلام، يعني إن لم يبلغ عمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فعمل بخلافه اجتهادا، قلنا قد اجتهد فله أجر ولكنه خالف إيش السنة، فتبقى السنة المقدمة، لأن الله لما قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
وعبد الله بن عمر
بن الخطاب من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، السبع الذين هم أحفظ الصحابة وهم أكثر الصحابة رواية عن النبي، هم مش حد يحفظه؟
أنس
ها؟ أبو هريرة سيده وأنس ابن عباس عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عائشة هي ستة وست صح عائشة أبو سعيد الخضري نعم لا عبد الله بن عمر رأس مش من الكثيرين ها الأخير هو جابر أخير هو جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه نعم تفضل نعم جزاكم الله خير أخرجه الأربعة يقصد بذلك ها أصحاب السنن الأربعة خلة ها البخاري ومسلم أصحاب الكتب الستة صحيح يبقى الأربعة وأصحاب السنن الأربعة وصححه ابن خزيمة إمام الأئمة وابن حبان والحاكم الحاكم قال على شرط الصحيحين حقا هذا الحديث قد اختلف في تصحيحه وتضعيفه قال بعض العلماء هذا حديث مردود غير مقبول وهو ضعيف فيه اضطراب اضطراب في سنده واضطراب في متنه فقالوا بالنسبة لاضطراب السند مدار الحديث على الوليد بن كثير مدار الحديث على الوليد بن كثير هو طبعا الرواية ثلاث طرق الطريق الأول الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرواية والطريق الآخر الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله عندنا عبد الله المكبر وعبيد الله المصغر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هناك طريق آخر وهو طريق ثالث وقال فيه ابن عيينة إسناده جيد هو طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا اختلاف في الطرق أوجب اضطرابا قالوا والآن مدار الحديث على من؟ على الوليد بن كثير وهو ثقة من الثقات محمد القرشي الوليد بن كثير مدار الحديث عليه الوليد بن كثير عن محمد بن عباد قالوا ابن جعفر وفي رواية قال لا هو محمد بن جعفر بن الزبير فقالوا ابن الزبير ولا ابن عباد وأيضا جاءت في طريق عبد الله عن عبد الله بن عمر عن أبيه والطريق الآخر جاء عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر فأوجب لنا اضطرابا قلنا لا اضطراب لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة وإن كان المصغر أوثق من المكبر المكبر فيه شيء من الكلام لكن الصحيح بأن نقول بأنه قد صحت الطرق هذه الطرق ولا اضطراب غطيان أنها متوازنة والاضطراب يستدعي الاختلاف ولا اختلاف لأن الوليد بن كثير يروي عن محمد ابن عباد بن جعفر ويروي أيضا عن محمد بن جعفر ابن الزبير فله فيه إيش شيخان له فيه شيخان فلا إشكال في ذلك يعني الوليد بن كثير روى هذا الحديث من طريقين محمد بن عباد بن جعفر ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد شيخه فيه عبد الله بن عبد الله بن عمر وشيخ محمد بن جعفر بن الزبير شيخه فيه عبيد الله بن عبد الله بن عمر وعندنا طريق آخر سالم وهو طريق أحمد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن اضطراب الإسناد قد انتهى وعندنا المتقدمين من صح الحديث إمام الأئمة ابن خزيمة وأيضا في صحيح ابن حبان وأيضا قد صححه الحاكم وقالوا عندنا علة أخرى إذا انتفت هذه العلة عندنا علة أخرى هي علة اضطراب المتن فاضطراب السند قد انتهينا منه وكما قلنا صححه علماء جابزة فهو صحيح وكل جل المتأخرين فقد صححوه الخطابي أيضا في سنة داود صح الحديث والنووي والذهبي وابن حجر العسقلاني جل المتأخرين قد صححوا الحديث وشيخ الألباني طبعا شيخ أحمد شاف والعلة الثانية قالوا إذا فت من العلة الأولى علة الإسناد فالحديث فيه اضطراب في المتن العلة الثانية علة في المتن قالوا هذه العلة أوجبت لنا ضعفا لأنه قد جاء في بعض الطرق قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث جاءت رواية أخرى في السنن إذا كان في الدورقطني وفي غيره إذا بلغ الماء قلة لم يحمل الخبث وفي رواية إذا بلغ الماء ثلاث تلال لم يحمل الخبث في رواية رابعة إذا بلغ الماء أربعين قلة لم يحمل الخبث إيش هذا الآن ماذا نفعل ما عطل الأمر الحكم عندنا يتذبذب هي قلة أم هي قلتان أم ثلاث أم هي بلغت إلى الأربعين فإذا الكلام على القلال أنها اضطربت المتن اضطرب في القلة قلتين ثلاث أربعين قالوا هذا اضطراب في المتن يوجب ضعف الحديث والصحيح أنه لا اضطراب إذ شرط الاضطراب عند علماء الحديث هو إيه وإيه ثاني؟ بس لا ممكن يكون في تعارض. طب ما في تعارض هو لا. أوجب الاضطراب تعارضا مع أمر أهم جلل، ألا وهو التساوي. التساوي. طيب رجل، شوف خلينا بس نشوف الإخوة المدينة إن شاء الله. هذا الرجل الطيب هذا، قم معلش سامحني، قم قم، من خلفك يقوم. نعم. لو الرجل هذا يعني اضطربت الأمور بينه وبين هذا الرجل، فالآخر تبه وحشاء أن يفعل ذلك ومسك فيه، أيهما أقوى على الآخر؟ يا جماعة هي دي فيها خلاف؟ ده اللي أمامي هيهرسه، هي فيها خلاف؟ أنت شايف فيها خلاف؟ تعترف فيها خلاف؟ إيش هيعمل فيك هذا؟ ممكن ما كبرش عليك كمان، يسيبك يقول هذا شهيد، سبول على الله يرحمه، صحيح ولا لا؟ يبقى حاضر حاضر اصبر، يجوز أن تؤخر، يجوز ما فيها مش مشاكل. ولا ما يجوز. فإذا الاضطراب إن أنا هذا يضرب فهذا وأرجع الآخر ورجع الثاني، يتساقطان. ترى بعد ما التحم تساقطا، قطار في قطار. إنما قطار في سيارة إيه اللي هيحدث؟ ما الذي سيحدث؟ السيارة طبعا هتكسر القطار، صح؟ هتشوخه نصين، صحيح ولا لا؟ هيهرسها، صحيح؟ يبقى إذن الاضطراب لابد من التساوي، ولا تساوي، لأن رواية قلة ورواية ثلاث قلال ورواية 40 قلة كلها شاذة، بل علماؤنا من الدرقنية وغيره قال موضوع، فسلمت لنا العلة الثانية انتفت أيضا لأنه لا تساوي. فإذا الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يبح من خبث حديث صحيح. متى يكون مضطربا الحديث؟ إذا تساوت الاختلافات، إذا تساوت الروايات المختلفة المتعارضة، هذا يوجب اضطرابا. لكن لا تساوي، يبقى إذن لا اضطراب، فالحديث صحيح. قال فيه وسلم إذا بلغ الماء قلتين. في الحديث قصة نعم، في رواية أبي سعيد قال فيه وسلم الماء طول لا ينجس شيء، وفي رواية ابن عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية جابر أيضا جاء في هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله يعني بئر بضاعة تنوبه السباع والحياء ويلقى فيه الحياء والنتن والكلاب. وحديث ابن عمر تكلم عن السباع، إنما هذا حديث أبي سعيد الخدري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. لذلك المسائل الفقهية في هذا الباب أكثر من مسألة نبينها إن شاء الله الآن. القلة الجمع قلال، والقلة إما أن تكون صغيرة إما أن تكون كبيرة. الخطاب يقول سياق الحديث يدل على أنها القلال الكبيرة لا الصغيرة، وإلا فما الفائدة بالتقييد بهذا العدد بقلتين؟ فالقلال هنا القلال الكبيرة، والقلة جاءت في بعض الروايات قل إذا بلغ الماء قلتين بقلال الهجر، وهذه لم تصح، هذه الرواية لم تصح مرفوعة بقلال الهجر، لم تصح مرفوعة، وإن كان الشافعي اعتمدها عن شيخ مسلم بن خالد الزنجي، لكن الحق أنها لم تصح. وهذا الذي أوجب عند بعض العلماء التضعيف بأن القلة غير محدودة شرعا. يعني ماذا نقول؟ بأن القلة غير محدودة شرعا، فلذلك العلماء يقولون بأن القلة إن لم تحد شرعا فكيف نجعلها رأسا في باب تقول فيه القليل والكثير. هو عامة الجواب على ذلك سيأت إن شاء الله. عامة القلة هي بقلال الهجر لأنها مشهورة عند العرب، ولأن سلم لما أراد أن يقرب لهم ورق الجنة الذي رآه عندما عرج به بأبي هو وأمي، قال إيش؟ قال كقلال هجر، يعني دل ذلك على أنها مشهورة عند العرب. طيب إذن كل قلة تطلق في الشرع ستذهب الأذهان إلى قلال هجر، إلى قلال هجر. وقلال هجر سوي القربة أو قربة ونصف، هي كما قالوا هنا 500 رطل بالعراق، 500 رطل بالعراق، يعني تصل ل 94 صاع، 93 صاع وشيء، صاع كمد بكف اليد هكذا باليدين مضمومتين، حوالي 94 صاع، هذه بالنسبة للقلة. قال مسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. المسألة الفقهية الأولى تتعلق بهذا الباب، اتفق العلماء قاطبة، اتفق العلماء قاطبة أن الماء إذا كان كثيرا، إذا كان كثيرا، وحد الكثير عند الحنفية عند الأحنابلة والشافعية فوق القلتين، هذا حد الكثير. وحد الكثير عند الأحناف هو إذا حرك بالتحريك، إذا حركه من جانب لا يتحرك الجانب الآخر، هذا كثير. إن تحرك يكون إيش؟ قليلا. إن تحركه من الجانب الشرقي تحرك الجانب الغربي فهذا الكثير. اتفق العلماء على أن الماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة فلم تغير فيه وصفا من أوصافه أنه لا يسلب الطهورية، أنه على الطهورية، يعني هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، هذا باتفاق العلماء، لا سيما وأن ظاهر الحديث كذلك. قال ان سلم إذا بلغ الماء قلتين ها لم يحمل الخبث، يعني ما معنى لم يحمل الخبث؟ يعني إذا وقع فيه الخبث وقع فيه النجس لا يؤثر فيه، لا يؤثر فيه بل يدفعه عن نفسه. والمعنى لم يحمل قال في الرواية الأخرى ليفسرها، لأن بعض العلماء قال لم يحمل الخبث يعني لا يتحمل، لا يتحمله، إذا سقط فيه الخبث ذابت جزيئاته جزيئات الماء فأثرت فيه، ففهم فهما مغلوطا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفهم مراد رسول الله. وقلنا قبل ذلك بمحاضرة أن أعظم الطرق لتفسير قول النبي قول النبي أنت تبحث عن مراد الله حيثما دار، ومراد الله أعلم الناس به هو من؟ هو رسول الله صحيح ولا لا؟ مراد الله أو مراد رسول الله أعلم به رسول الله. جاءت في رواية أخرى إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، فلم ينجس جاءت مع مقام لم يحمل خبث، يبقى إذن جاءت تفسيرية، يبقى هذه اللفظة لفظة تفسيرية فسرت لنا معنى لم يحمل، حتى لا يأتينا قائل ويقول لم يحمل يعني لا يتحمل، تؤثر النجاسة فيه فينجس فلا يصح الإنسان أن يتطهر به. قلنا أخطأت فهما، ومراد النبي نفهمه من كلام النبي، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى لم ينجس يعني لا يتأثر بهذه النجاسة التي سقطت فيه. إذن اتفاق العلماء أن النجاسة إذا وقعت في الماء وكان كثيرا لم يتغير وصف من أوصافه فهو على الطهورية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لم ينجس لا يحمل الخبث. المسألة الثانية وهي المسألة المهمة جدا، المسألة هي رأس باب هذا الحديث، وهذا يعني مسألة هي أقوى المسائل في هذا الباب، وهو ما احتج به المالكية. هذا الحديث قول السلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث احتج به المالكية على عدم التفريق بين القليل والكثير، بأن الماء إذا وقعت فيه نجاسة سواء كان كثيرا أم قليلا بأنه لا ينجس إلا بتغيير وصف من أوصافه، إلا بتغيير وصف من أوصافه، إذا تغير وصف من أوصافه كالطعم أو لون أو الرائحة ينجس. وعضد ما تبناه بحديث أبي سعيد اللي هو لابد يكون مضمون هذا الحديث اللي هو إيش؟ إن الماء طول، لأن في نفس السياق قالوا يا رسول الله أرأيت بئر بضاعة وغير بضاعة، كما قال أبو داود في السنن لما قال في مقاسها أنها كانت ستة أذرع طولا وستة أذرع إيش عرضا، دلالة على أنها على ما نتبناه بأن الخلال الكبيرة، فقال إنه يلقى فيه الكلاب والنتن والحياض أجلكم الله، فقال النبي صلى الله إن الماء طهور لا ينجس شيء، إن الماء طهور لا ينجس شيء. قال هذا يعضد ما تبناه الإمام مالك بأن إن الماء على إيش؟ على العموم القليل والكثير، إن الماء طهور، وهم يستدلون في حديث الباب بالمنطوق لأنه قال لم يحمل الخبث، قالوا أما المفهوم فمسكت عنه، هذا بالكثير للحديث منطوق ومفهوم. أنت مش خدت أصول فقه ولا أنا مش بتدرس أصول فقه؟ المنطوق الحكم الذي نطق به الشارع، المفهوم هو الذي يفهم من كلام الشارع اللي هو المسكوت عنه، المنطوق هو الحب الذي تلفظ به الشارع، وأما المفهوم هو المسكوت عنه، يغاير المنطوق. قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، لا، قال الله تعالى ونساء وربائبكم اللاتي في حجوركم، هو يقول أن الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال وربائبكم، يبقى الربيبة إيش؟ منطوق أهو الآن البنت، الربيبة منطوق صحيح؟ الربيبة وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة التي في الحج لا يجوز الزواج منها. الحكم ده ايش؟ ما اسمه؟ منطوق. المفهوم ان كانت ربيبة، ان لم تكن ربيبة مش بنتها يبقى الزواج وما احل لكم وراء ذلك وحل لكم وراء ذلك. لا، ان كانت ربيبة مش في الحج. انا بضرب المثل لكن ليس هذا هو الحكم الفقهي، وده اللي قاله علي بن ابي طالب ايضا. ان كانت ربيبة لكن ليست في الحج، لان الله قيد بوصف وربائبكم التي، يبقى عندنا قيدان، قيد تكون بالربيبة والقيد الثاني ايش؟ الوصف الاول ربيبة. يعني ايش الربيبة؟ الربيبة هي جدة الزوجة. فان كانت في الحج يجوز الزواج منها. اما اذا كانت ما هم عايشين مع الجدة، شيخ ما تسيبهم يعيشوا مع الجدة، هي الربيبة هي جدة الزوجة. طب يا جماعة انا رجل مغفل وهمته، طب ما وهمته تسيبوني كده تطرحوني امشي في الشارع هكذا؟ ما حدش كلمنا شيخ والله، والله لا ما قلناش قبل كده. كانت الجدة معاها، طب شفت ما جتش الجدة معاها. يبقى اذا الربيبة اللي هي بنت الزوجة لو لم تكن في الحج يجوز الزواج منها، لو حكمنا المفهوم، لان المنطوق قيد وربائكم اللاتي، طب واللاتي ليست في الحجور، ليست في حجر، يبقى يجوز الزواج. وهذا الذي قاله علي بن ابي طالب، هذا قاله علي بن ابي طالب، لكن هذا حكم خطا سواء في الحج او غير في الحج، لا يجوز الزواج، هي محرمه. طب وما ايش تفعل في مفهوم المخالفه وانت تقول ان مفهوم المخالفه حجه؟ قلنا المفهوم هنا غير مراد، دي من قوادح مفهوم المخالفه، اللي هو ان يكون القيد وصف غالب، وصف غالب، لان في الغالب لما واحد بيشيل امراه مطلقه بيشيلها بايه؟ بعيالها. ولا صحيح وهي هي ممكن تشترط في ذلك، اليست ام سلمه لما بعث اليها النبي صلى الله عليه وسلم للزواج قالت، تعللت بعيالها ثلاثه للرفض من العيال، قالت ان امراه ذات ايش؟ عيال. قال اما عيالك فعلي. مفهوم؟ فاذا نقول هذا المنطوق المفهوم، هم استدلوا المالكيه بمفهوم المخالفه بالمنطوق اولا، وقالوا المفهوم مسكوت عنه. القليل لا يقال بان القليل القليل يحمل الخبث، لا، القليل يحمل او لا يحمل، عندنا دليل اخر الذي يبين ان المساله بالاجماع الا ما غير من طعم او لوني او ايه او رائحتي في الاجماع الذي مضى في الحديث المهم. يبقى اذا اول شيء، اول دليل القول المالكيه المنطوق هذا الحديث. القول الثاني الذي هو اقوى في الدلاله حديث ابي سعيد الخدري عن البئر يلقى فيه الكلاب والنتن والحيض، فقال ان الماء طهور، ان الماء الف ولام ايه؟ استغراقيه، مش للتعريف يا ابو في التعريف، مين قال التعريف؟ الاستغراقيه يا حبيبي، الماء ماء سواء قليل او، ان الماء الكثير وان الماء الكثير القليل، يصح ولا ما يصح؟ الف ولام استغراقيه كيف تعريفها في اصول الفقه؟ انزعها وضع كل، يبقى كل الماء طهور لا ينجس شيء. مفهوم؟ هذا هو. يبقى اذا استدلوا بعموم قول سلم ان الماء طهور لا ينجس شيء، قال اذا قليلا كان او كثيرا، يبقى ده وقعت فيه نجاسه، لا ينجس الا اذا تغيرت احد الاوصاف، وتغير احد الاوصاف ينجسه بالاجماع، اجمعت الامه على ذلك كما شرحنا الاسبوع الماضي حبيبي. مش احنا قلنا ذلك؟ بس اصبر بس. يبقى اذا التغير بالاجماع لا بالحديث الضعيف الذي بيناه الاسبوع الماضي. الا ما غلب على لون او ريح او طعم، هذا حديث ايش؟ كالشمس، حديث يضاهي احاديث الصحيحين، وطبعا تجاوز القنطره لانه موافق ليه؟ موافق للبخاري ومسلم.
يا رب هموت
هموت يا حبيبي. لا مش كده، مش كده، لا مش درسنا الاسبوع الماضي بان هذا حديث باجماع المحققين من المحدثين ان هذه الزياده زياده ايش؟ ضعيفه لا تصح. صح ولا لا؟ لكن قلنا الاجماع ايش؟ عليه الاجماع على انه لو تغير وصف من اوصاف المياه من طعم الاولان او رائحه فهو ماشي، المعنى صحيح. المهم لو تغير وصف او طعم او لون او رائحه بوقوع نجاسه في الماء، الماء ينجس ممتاز. طيب واستدلوا على ذلك ايضا بدليل ثالث قوي، قالوا دخل اعرابي، كما في الصحيحين، دخل اعرابي المسجد فبال في ناحيه المسجد، فلما بال هم الصحابه ليقتلوه، ماذا تفعل؟ احترام وتعظيم شعائر الله جل في علاه. فقال صلى الله عليه وسلم رحمه النبي ورافه النبي وعطف النبي على الامه، وكيف يتعامل مع الجاهل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تظلموه، لا تقطعوا عليه بولته، ثم قال صبوا على بوله ذنوبا الماء، صبوا على بوله ذنوبا من ماء. وجه الدلالة أن هذا حديث يدلون به على أن الماء إذا لاقى النجاسة لا يكون نجسا إلا إذا تغيرت أحد الأوصاف الثلاثة. وطبعا تغيرت أحد الأوصاف الثلاثة للحديث الصحيح الذي يضاهي أحاديث الصحيحين، إلا من غير الماء طهور، إلا من غير من طعم أو لون أو رأى حمود معايا بيمشي معايا برضو. ده حديث صحيح برضو، ما قلنا مش حديث يا حبيبي، الإجماع الإجماع. انتبه ما انت بنتبه، ما أنا قلت الحديث وأنتم مشيتوا معايا أيضا، ما تمشوش معايا أنا اللي قلت. ممتاز، الإجماع هو الذي أنا لازم أعضك، لازم أعضك على الفلسفة اللي أنت بتتكلم بيها. طب خلاص أجاوبك بعد الصلاح يا شيخ الله يهديك. أجمعت الأم على أن الأم لا تجمع على شيء إلا بدليل، علمه من علمه وجهله من. يبقى إذن إذا كان الإجماع حتى لو كان في حديث والإجماع على خلافه يبقى الإجماع ناسخ. قال علماء الأصول المدققون، قالوا الإجماع لا ينسخ، لكن ما عقد عليه الإجماع هو الناسخ، لأن الأمة لا تجتمع إلا على دليل. يبقى لو خفي عليك الدليل ما تجيش تقول الإجماع ظني كده، ظني أنت بتختارع. الحمد لله أن الأميدي مش معانا، لا الحمد لله أن الشافعي مش معانا، كان رشقك بالحجار. ليش؟ لأن لا يقال أن الإجماع ظني بحال من الأحوال. صح، أنت قلت استنادك على الإجماع ظني أن الحديث إيه ضعيف، وهنا قلت لك ان الأمة اجمعت على الحديث، اجمعوا على ضعف الحديث. لكن هل هذا الاجماع يستند لدليل؟ نعم يستند لدليل، لكن لم نعلم، لم يبلغنا. ولكننا قلنا بانه ما دامت الأمة قد اجمعت لا تجمع الا على دليل. تفهمت كده؟ ده باجماع الأمة، باجماع. انت فاهم اللي انا بقوله؟ طيب لا. يبقى اذا وجدت في المسألة اجماع، اعلم ان هذه مسألة لها دليل من الكتاب والسنة، علمه من علمه وجهله من جهله. طيب يبقى إذن استدلوا، أبين بس وجه الدلالة ومعك بعد الصلاة جهة. وجه الدلالة قالوا صبوا الماء، النبي صلى الله عليه وسلم قال صبوا عليه بحرا من الماء، صح؟ قال إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صبوا عليه إيش؟ وإيش الذنوب يا إخوانا؟ ها قليل من الماء. قالوا هذا قليله الآن ينصب على الماء، وهذا من أدل أدلة، ده من أقوى الأدلة عند الأمثلة. طيب ما زلت أقول الخلاف المعتبر لا إنكار فيه، إن رجحنا غير هذا القول فلا عتب، وإن رجحنا هذا القول أيضا لا عتب للقول الثاني. فصب الماء القليل على البول، وبول العربي على البول، ومع ذلك طهر المكان، ففيها دلالة. ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بحفر الأرض ولا بدفن الماء، دلالة على أن الماء صار طاهرا لأنه لم يتغير. فإني هذه وجه الدلالة عند من؟ عند المالكي. خالف في ذلك، طيب خالف في ذلك الأئمة الثلاثة الشافعية والأحناف والحنابلة، خالفوا بذلك وعندهم أدلة قوية أيضا، سنطرح ذلك بعد الصلاة إن شاء الله.
ما زلنا مع حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي الرواية الأخرى قال لا ينجس. قلنا في المسألة الفقهية الثانية بأن المالكية يحتجون بهذا الحديث على أن الماء لا ينجس ولا تسلب طهوريته إلا إذا تغير وصف منه أو صافي، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة على ما بيناه. خالف ذلك الحنابلة والشافعية. الشافعية والحنابلة والأحناف خالفوا في ذلك، وقالوا بالتفريق بين الماء الكثير والماء القليل. فقلنا اتفقوا في الجملة على التفريق بين القليل والكثير، على أنهم اختلفوا في التفصيل في مسألة القلة والكثرة. فالحنابلة والشافعية قالوا القلة والكثرة الفارق بينهما أو معيارها القلتان، وأما الأحناف بالتحريك كما وصف. لكنهم قالوا بأن النجاسة إذا وقعت في الماء الكثير الذي هو فوق القلتين لا يحمل الخبث إلا بالتغيير، وإذا وقعت النجاسة في أقل من القلتين فقد حمل الخبث وإن لم يتغير أحد أوصاف الماء. استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا، منها أولا حديث الباب الذي نحن بصدده، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا هذا منطوق، مفهومه إذا لم يبلغ الماء قلتين حمل
الخبث يعني تأثر، فقالوا بمفهوم المخالفة. إذن حديث الباب حجة للجمهور على أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة نجسته. ده ينفع جدا للمرأة في بيتها لو كان الولد الصغير مثلا وقع منه شيء من النجاسة في ماء، والماء هذا لم يكن كثيرا، وحتى إن لم يتغير، وأحد أوصاف الماء على قول الجمهور هذا الماء نجس لا يمكن استخدامه. وأكثر استعمالا في مسألة وضع الثياب في الغسالة، وضع الثياب في الغسالة إذا كانت ثياب الأطفال الصغار في الغسالة ووضع الماء فيها ما يجوز أصالة لبسه هكذا على قول الجمهور. تعالى هنتكلم دلوقتي الآن المسألة خلافية، لكن نتكلم الآن على قول الجمهور، لا يصح لبس هذا الثوب لأنه على النجاسة وينجس أيضا الثياب التي معه. فلا بد للمرأة أن تطهر الثوب أولا خارجا بصب الماء عليه حتى تطهره من النجاسة، ثم تضع بعد ذلك في الغسالة. مالكم ملمتم كده اللي فيه يعني؟ ما مش استغراب، هم خايفين ينقلوا هذا الباب لحسن يتطحن، لكن هو ده صحيح على قول الجمهور. لابد من غسل الماء خارجا اولا لينقى من النجاسه، يطهر ثم يوضع في الغساله، انه سيوضع في الغساله لا تبلغ القلتين، فالماء فيها ماء ايش؟ قليل ليس كثيرا، هذا الماء قليل ليس كثيرا. فاذا نقول بقول الجمهور قالوا اذا وقعت النجاسه في الماء القليل نجسته بمفهوم مخالفه من حديث الباب، واستدلوا على ذلك بادله اخرى كثيره، منها اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اذا ولغ الماء اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرق ثم ليغسله سبعا وليعفر. ما هي شو انت هتخترع؟ ما هو في روايه من الروايات جاءت، انا مش بخطئكم هنا، انت انظر لعيني هتعرف بخطئك امتى ومش بخطئك امتى، دي مشكله كبيره بقى كده، هتوقفوني لما اكون صح وتمشوني لما بكون غلط. هو في روايه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اذا طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يغسله ايش؟ سبعا، اولهن بالتراب. قال في روايه اخرهن بالتراب. قال عفروهن الثامنه بالتراب، صحيح؟ لكن في روايه اخرى قال فليرق، يعني يسكب ما فيه، يسكب ما في الاناء. قال فليرق، وجه الدلاله هنا ايش؟ اول شيء قال طهور إناء أحدكم، يعني الإناء تنجس بإيش؟ بولوغ الكلب، صحيح؟ والذي في الإناء إما أن يكون ماء، إما أن يكون طعاما، إما أن يكون زيدا، إما أن يكون خلا، صحيح ولا لا؟ يعني مال. والأصل في الشرع أن إفساد المال لا يجوز، كره لكم قيل وقالوا كثر السؤال وإيش؟ وضاعة المال. إفساد المال لا يجوز، فمعنى أن يقول يرقه يبقى إذن لا يستخدمه، مفهوم ولا لا؟ هذه دلالة على أنه إيه؟ نجس. وطبعا هو في الإناء لم يبلغ القلتين، وولوغ الكلب لا يغير منه، احتمال وارد أن يغير واحتمال ألا يغير، والرارح أنه إيش؟ لا يغير، ومع ذلك قال فليرق، فليرقه يبقى اعتمادا على أنها إيش؟ نجسة، على أن هذا الماء نجس، مفهوم؟ وتصدير الباب بقول طهور دلالة على النجاسة. قال فليرق، وهذا من الأدلة القوية للجمهور. واستدلوا أيضا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضعن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. كده في سرعة ولا طيب؟ قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، ثم علل قال فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. فالعلماء قالوا هذه دلالة واضحة جدا على الإلماح بأنه يمكن أن يكون في يده إيش؟ نجاسة. والتصور موجود بأنهم كانوا يستعملون الحجارة أكثر من الماء في الإنقاء، فيمكن أن ينام المرء فتعبت يده في مكان الإنقاء، وطبعا الإنقاء بالحجارة يزيل العين ولا يزيل الأثر، لا يزيل الجرح، هو يزيل العين ولا يزيل الأثر، يبقى الأثر. وهذا يسير يعفى معفى عنه في الشرع من باب التيسير على الناس والتسهيل، فيمكن ليده أن تعبت في مكان فيه نجاسة يعني تكون فيها النجاسة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ لا صحيح، أنه لو وضع يده التي علقت بها النجاسة
في الماء والماء في الإناء كالبحر مستبحرا ماء قليل، فإذا وضع يده التي يحتمل فيها النجاسة في الماء والماء قليل، وهنا نقول وارد أن يتغير وارد ألا، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك قال فلا يضع، فلا يضع لأنه سينجس الماء فلا يستطيع أن يستعمل هذا الماء. مش فاهمي؟
يا طيب أنا شوف بس الفهم يجي ازاي.
مالك حران؟ طب أنا حران عشان ما فيش إجابة.
طب أنت بقى اشرح لي اللي أنا قلت. آخر حاجة أنا سهل عليك، آخر حاجة فلا يضع يده في الماء فإنه لا يدري أين باتت. ونوجه الدلالة عندهم من هذا، هم يقولون دلالة على أن النجاسة لو وقعت في الماء القليل تنجسه غيرت أو لم تغير. فين وجه الدلالة؟ صح، يعني ممكن نقول الاحتمال وارد أن الماء يتغير أو الماء إيش. وفي الحالتين ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يضع، نهى أن يضع. يبقى فيها دلالة على أن الماء حكمه سيكون نجسا، ولذلك قال فلا يضعنا فلا يضع يده. إذا هذه بالنسبة للأدلة التي استدل بها القوم في هذا الباب، وصراحة من ناحية الأثرية فالجمهور أقوى بكثير، من ناحية الأثرية الجمهور أقوى، أما من ناحية العملية والواقع المعاصر الذي تعيشون فيه صعوبة شوية في هذا المنهج، لكن أنا سأرجح الناحية الأثرية أولا ونتكلم بعد ذلك في الواقع. الناحية الأثرية إن الحديث معهم، أولا لما سلم يأمر بإفساد مال يملكه رجل قال فليرقه ما هي إلا للنجاسة، وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يضعن يده في الإناء، هذه دلالة واضحة جدا لأن الماء يتنجس بملاقات النجاسة سواء تغير أو لم يتغير، لأن الماء في الإناء قريب بالإجماع، صحيح ولا لا؟ وأيضا مفهوم مخالفة من حديث القلتين. أما بالنسبة للأدلة تستدل بها المالكية هي أدلة قوية، وأقوى هذه الأدلة هو أن السلام أمر بصب إيش؟ ذنوب من الماء، والدليل الثالث استدلوا به أن الماء طهور لا ينجسه شيء. أما الإجابة عن حديث القلتين نقول حديث القلتين له منطوق وله والمفهوم مع الجمهور ليس مع المالكية. قالوا طب وحديث السلام أن الماء طهور لا ينجسه شيء، قلنا أن الماء عام، صحيح؟ الماء عام طهور، فقال بالعموم، نقول وهذا العام يخصصه مفهوم حديث القلتين، لأن التخصيص في تخصيص متصل كما تتعلمون إن شاء الله في الأصول، تخصيص متصل وتخصيص إيش؟ منفصل. تخصيص المنفصل بدليل آخر من الأدلة المخصصة اللي هي المنفصلة، جزاك الله خيرا، إما أن نقول منطوق أو مفهوم أو إجماع أو قياس أو إشارة، كل هذه مخصصات للعموم. فنقول مفهوم حديث القلتين اللي هو المسكوت عنه اللي هو إذا لم يبلغ الماء قلتين فوقعت فيه النجاسة ينجس، يخصص قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني إلا ما غير بالإجماع، فنقول يقصد به العموم. إذن عام مخصوص بهذا الحديث، يخص بهذا الحديث. وأما الرد على أقوى الأدلة التي يستدلون بها هو حديث صب الماء على بول الأعرابي، قالوا هذه دلالة واضحة جدا، الماء قليل وبول الأعرابي يمكن يكون أكثر من الماء، فكيف يكون هذا الأمر؟ فنقول الرد على هذا الحديث يعني فيه شيء من النظر. قال الشافعية نحن نفرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة، نحن نفرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. أما ورود النجاسة على الماء فالماء إن كان قليلا لا يستطيع دفع النجاسة عن نفسه لأنه قليل، أما إن كان كثيرا يستطيع دفع الماء يدفع النجاسة عن نفسه. لذلك أجمعوا على أن الماء النجس يطهر بالمكاثرة، الماء النجس يطهر بالمكاثرة، يعني لو كان في ماء في نجاسة أقل من القلتين كيف يطهر؟ كيف أستخدمه؟ قال صب عليه الماء حتى لو تغيرت أحد أوصافه، صب عليه الماء حتى يتكاثر فيدفع عنه النجاسة فيزال الوصف. لذلك العلماء أجمعوا، المعاصرون على الأقل أجمعوا على أن الماء النجس عندما يعالج بالمواد الكيماوية فينقلب إلى الطهورية تعتمد بذلك. ليش؟ لخصلة الخصال التي ميزها الله تعالى، ميز الماء بها عن غيره من المائعات،
أن الماء يطهر بالمكاثرة، هذا إجماع، الماء يطهر بالمكاثرة. فقالوا إذن عندنا أن في الماء قوة يدفع عن نفسه النجاسة، فقالوا ما دام قابعا قليلا النجاسة إذا وقعت لا يحتملها، تذاب جزيئاتها في جزيئات الماء، ولكن إذا صببت الماء عليه وتكاثر الماء يدفع عنه هذه الجزيئات جزيئات النجاسة، أو تستهلك في كثير الماء ويبقى الماء على ما هو عليه من الطهورية. مفهوم؟ فقالوا
نخلص لننتهي
والمناقشة تكون مفتوحة. فقالوا إذا وقعت النجاسة بالماء القليل أثرت فيه، ما استطاع أن يدفع الآن إلا بالمكاثرة، أما عند الصب ففيه قوة الماء وقوة الدفع، فيه قوة الماء وقوة إيش؟ لذلك قطرات الماء لما تنزل تنزل تحلل جزيئات النجاسة، والقطرة الأخرى والثالثة المتابعة الطاهرة تأتي على محل قد طهر فتكون على الطهارة. لذلك لم يأمر مسلم بدفع الماء. إذن هذا الرد الذي الأثري على ما استدل به المالكية في قولهم الذنوب من الماء قليل، والبول يعني يمكن أن يضاهي الذنوب أقل أو أكثر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بأكثر من ذنوب، قال صبوا على دلوه إيش ذنوبا من الماء. قلنا لأنه فارق بعيد بين صب الماء على النجاسة ووقوع النجاسة في الماء، ومن أبى هذا التحليل عليه أن يجيب إجابة سديدة على قول النبي صلى الله عليه وسلم فليرقه في مسألة الكلب، وأيضا لا يضعن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. الخروج من هذا كله سيقولون بأنه قال فليرقه أمر استحباب ولا يضعن يده على الكراه، هذا مخالف للتأصيل العام، إذ الأصل في الأمر حبيبي اسكت، أنا أديك فرصة من هنا لبورسعيد تتكلم ومش هتعرف تعمل حاجة، صدق عزيبك تتكلم ساعة، فإن تصبر لغاية ما نهي لك المسألة فتفهمها فهما فقهيا صحيحا، وسأفتح لك المجال في كل ما تريد. فهمت؟ فإذا المالكية سيقولون الأمر للاستحباب أو لا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ليس للوجوب. نقول ليس للوجوب من أجل التعليل فقط، لا من أجل أن الأصل في الأمر للاستحباب، الأصل في الأمر للوجوب، والأصل في النهي الإيش الحرمة حتى تأتي قرينة تثبت الكراهة. هذا الترجيح الأثري. الغزالي من الشافعية قال ليت الإمام الشافعي أخذ بقول الإمام مالك، وهذا كان قولا قديما للشافعي، فعدم التفريق بين القليل وبين الكثير، لكن في الجديد عنده المعتمد يفرق بين القليل والكثير. أترك لك المجال ساعة، خلاص دي ساعة. وانا قلت ده انت اقتنع كيفما شئت، بس انا اقول لك حاجة تانية، هقول لك حاجة بس اسمعني بس اسمعني. شيخ الإسلام حنبلي وخارج للمالكية، طب المغني ايه؟ صاحب المغني ايه؟ المسألة مسألة تقليد الرجال، المسألة ليست تقليدا للرجال. اسمع بسمه، انا قلت صدرت الباب في اول لقاء ان الخلاف المعتبر لا انكار فيه، خلاف المعتبر لا إنكار، ده خلاف معتبر، لكن احنا بنتكلم على التأصيل العلمي الأقرب للسنة. أنت الآن تبنيت قول المالكية وقلت إن أنت في قبول عام عندك، صح؟ كنت طالبا للعلم مجدا، فدافع عن إيش؟ عن مذهبك ورد على المخالف. ولا رد ولا عمل، هو حتى التاني ما فيش رد عليه. يغسل والثاني ينضح، مش هيعضد في هذا، لأنها في الطفل ليس في الإيش في الكبير. هما يقولون ايش الوجهة؟ الوجهة ان النجاسة تعلقت بيده فوضع يده على الاناء، فايش الحدث في الاناء؟ تنجس، هذا على القول. لكن احنا بنقول الان لا يستحب ان يغسل يده، مش واجب. ليش ليس بواجب؟ ليس بواجب لما؟ للشك انه مش مستيقن ان يده كان فيها نجاسة. هو وجهة الدلالة في حنفية ممتاز، ده مخرج جميل جدا تمشيه صحيح بالضبط، عشان في حنفية بيقول لك ما حدش يده في الاناء. نعم شيخ، تقول إلى أحدكم إذا ولغ فيه الكلب فليلقه. ممتاز، كلامك توصيل علمي صحيح، لكن السياق يدلك على ذلك. قال في أول الحديث، والطهور دي من إيه؟ فهمت؟ بالطهور من النجاسة. نعم يرميه، ما يرموش في بقه، يرميه في الشيء، يرميه إيه بقى؟ في إيه؟ أنت عايز إيه؟ رش المرأة ماء عداوة، مش عليه ماء إيش؟ هو يرقه، يفسده الآن، يفسده هو مال، لأنه هو نجس. يكب أيوة، يكب أي نعم. طب ندخل على المسائل الفقهية الثانية، لأن أنتم مش هتعرفوا تروحوا يمين ولا شمال. أنا معكم أنا معكم للصباح. هات في رواية أخرى في مسلم قال عفروس سمينا بالتراب. هذا العادة التعبدي، تعبدي. وطبعا جاء التعليل عندنا في الطب الحديث بأن في دودة شريطية لا تموت إلا بذلك. طيب تعبوها خلاص المسألة. قال طهور يا حبيب، طهور إناء أحدك، الطهارة مقابلة إيش؟ للنجاسة. المسألة الثانية، أنا تواسبكم شهر تتصلوا بمن تتصلون به وتتداولون، هسيبكم شهر وبعدين نروح نناقش مسألة مرة ثانية. المسألة الثانية في هذا الباب، صح ده باتفاق صلى الله عليه وسلم، صب الماء والإناء، والإناء قد كده، هتصب بقى فين؟ هتصب بقى فين؟ حطه في النهر بقى، ما في ما يعني تخيلوا العلم التصور يا اخو. المسألة الثانية، المسألة الفقهية بعد ما ننتهي وبعد فوائد المستنبطة هفتح المجال للأسئلة بعد الحديث. المسألة الفقهية الثانية بأن هذا الحديث كما قلنا ابن عمر قال جاء الناس فقالوا يا رسول الله السباع ينوبون هذا الحوض، فقال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل ندس. يعني بسألوه أيضا السباع بتشرب من هذا الحوض، نتوضأ منه أم لا نتوضأ؟ والسباع بتشرب، يعني هل تنجسه ولا ما تنجسه؟ فكان صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء كلتين إيش؟ لم يحمل الخبث، يبقى أو لم ينجس. في الرواية يبقى مفهوم مخالفة، إن كان أقل فهو يحمل الخبث. استدل به الأحناف، شوف الأحناف استدلوا به على أنه لو كان قليلا ينجس، وعلى أن ثؤر السباع نجس، وعلى أن ثؤر السباع نجس. قالوا بأن ثؤر السباع نجس بهذا الحديث، ولقول سلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أو طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. قالوا هذه دلالة على أن أسعار السباع على النجس، أسعار السباع على النجس، حتى أن الأحناف يقولون والهرة ثؤرها نجس أيضا، الهرة ثؤرها نجس. قالوا لأن سلم لما سئل عن الهر قال هي سبع، قال الهر سبع، وقالوا الكلب قال فيه إذا ولغ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله إيش؟ سبع. فقال كل السباع على النجاسة، كل السباع على النجاسة. و نعم نعم، في قاعدة تقول من تعجل شيئا قبل أواني عوقب حرمان. احنا قلنا هذا المذهب وقلنا هذا الرارح، ولا قلنا هذا قول الأحناف، ونحن نبحث الآن في أقوال العلماء. طيب نقول الأثار على ثلاث أنواع، سؤر الآدمي وسؤر مأكول اللحم وسؤر غير مأكول اللحم. أما سؤر الآدمي باتفاق بأنه على الطهارة، أما سؤر الآدمي باتفاق بأنه على الطهارة، لا سيما أن سلم قال ونهى أن يتنفس المرء في السقاء، أن يشرب من فيه السقاء وأن يتنفس فيه ثلاثة حتى لا يستقذر فلا يشربه أحد. وكان سلم يشرب اللبن، حديث واضح جدا، حديث طويل، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، كان من الجوع في مكان وأوتي سلم بلبن فقال أعطي فلان فأعطاه، ثم قال سأموت وأنتهي اللبن، أعطي فلان أعطي فلانة، حتى يعني علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن سقى القوم يكون آخرهم إيش؟ شربا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فشرب، فقال إذا مات أبو هريرة، فأعطاه، قال فشربت ثم شربت ثم شربت حتى قلت لا أجد مساغا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فيها دلالة أنهم يتبادلون إيش؟ موضع الشراب، وكانت عائشة تتقصد موضع شراب النبي صلى الله عليه وسلم. فسؤر الآدمي طاهر ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. وإن استشكل بعضهم بقول الله جل وعلا إنما المشركون نجس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة سبحان الله يا أبا هريرة إن المؤمن لا ينجس، فالحق أن هذا الكلام نفي النجاسة الحسية، النجاسة العقدية، لا النجاسة نفي النجاسة المعنوية العقدية لا النجاسة الحسية. فوإلا فكيف إذا تزوج الرجل من امرأة من أهل الكتاب إذا قبلها كل مرة يذهب يغسل فمه يبقى يطلقها بالثلاثة في أول يوم. والله جل وعلا قال ونساء أهل الكتاب حل لكم. فالصحيح الرابع وطبعا بالإجماع أجمعت الأمة على أن ثياب الكفار يصح لنا لبسها من غير أن نغسلها. وأما قول سلم فاغسلوها على أواني أهل الكفار في صدر الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون فيه الخنزير ويشربون الخمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلها قال ألم تجد غيرها فاغسلها ثم إيش ثم استعملها. فأمره بغسلها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا النجاسة بالنسبة للآدمي المؤمن لا ينجس وأيضا الكافر لا نجاسة حسية بل النجاسة نجاسة معنوية. وأما بالنسبة لسؤر من مأكول اللحم فالاتفاق أيضا على طهر سؤر مأكول اللحم. مأكول اللحم كالأسد كالفيل كالقرد هذا طبعا لا خطأ أنا واهم آسف. إيه مأكول اللحم؟ إيه اللي ما يأكل لحم؟ وإيه زكاة كالبط الأوز صحيح الابل. لما انا اتخالف ابن عمر في مساله في الحج ماذا قال ابن عمر؟ قال كان ايش؟ لا كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف واطوف وكان هو ياخذ او قال الثاني الروايه الثانيه قال كنت اخذ بخطام ناقه النبي صلى الله عليه وسلم ولعابها يسيل علي. قال ولعابها يسيل علي في دلاله واضحه جدا على صهر ماكول اللحم انه على الطهارة فلا كلام في ذلك. الخلاف كل الخلاف في سوء السباع. وهذا الحديث حديث الباب بأن المسلم لما قيل له بذلك قال إذا بلغ المأقولتين لم ينجس. يعني معنى ذلك أن السؤر نجس لكن إن كان الماء كثير إن كان الماء كثيرا فلا ينجس. هذا الذي استدل به الأحناف في الأدلة على ذلك في النسبة للسباع. أما الجمهور فقالوا أما سؤر السباع فهي على الطهارة ولهم أدلة كثيرة. الدليل الأول الأصل إذ الأصل الطهارة ما لم يدل دليل على النجاسة. قالوا الدليل قد جاءنا. قلنا ما هو الدليل؟ قالوا قد قال السلام طهور إن أحدكم إذا ولغ فيه الكلب فليغسله سبع. قلنا ونحن معكم الكلب مستثنى من السباع. الكلب منصوص على نجاسته فالكلب مستثنى من السباع. وإلا فقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن الكلاب ترد الحياض أنا أتوضأ به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلاب والسباع وفي الرواية قال السباع فقط هو الكلب سبع لكن كان ماء الحوض كثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما لها ما أخذت في بطونها ولنا ما أبقت لنا من شراب وطهور. قال إنما لها ما أخذت في بطوننا ولنا ما أبقت من شراب وطهور. لنا ما أبقت بهذا اللعاب مس ولاقة هذا الماء فما بقي يتوضا به المرء ويشربه وليس فيه شيء لانه قال من شراب وايش وطهور. قال لنا ما ابقت من شراب وطهور وهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بالطهاره. حديث عن عائشه ايضا والحديث فيه كلام في عبيد الله وهو ضعيف لكن يتعارض بكثره الطرق ان عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصغي للهر يصغي يقدم يعني يقرب يصغي للهر الاناء فشربت فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما شرب فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم منه بعد ما شربت. فهذه فيها دلالة واضحة جدا فاصل في النزاع على الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قدم لها الإناء لكن الحديث كما قلنا إسناده ضعف ويتعاضد بالأدلة. ويغنينا أيضا الحديث الذي صح بأن الصاحب الجليل لما مرت عليه الهر فشربت من الإناء وقرب إليها الإناء وشرب منه واستخدمه فنظرت امرأة ابنه تنظر إليه بدهشة فقال لها أتندهشين إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها من الطوافين عليكم والطوافات إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وهو في السنن أيضا أن عن ابن عمر رضي الله عنه أن سلم كان في سفرة ومعه عمر بن الخطاب فأقبلوا على حوض فقال عمر بن الخطاب هل السباع ترد حوضك هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تجبه إنه من المتكلفين. قال لا تجبه إنه من المتكلفين. قد قال الله تعالى وما أنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما أنا من المتكلفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا المتنطعون. قال لا تجبه إنه من المتكلفين. ثم قال لها ما أخذت في بطونها ولنا ما أبقت لنا من شراب وطهور كما في الحديث الأول. فهذه أدلة تدل على طهارة أسآر البهائم. وأما حديث إذا بلغ الماء قلتين فنحن نقول بأن الحديث ورد في رواية أبي سعيد الخدري ليست المسألة على ورود الكلاب أو السباع فقط بل يلقى فيه الكلاب والنتن والحيط لخرق الحيط والحيط فهذه نجاسات تلقى فيه. إذن المسألة ليست على إيش على اتباع، سؤالات على اتباع، سؤال على مجموعة أمور طول تلقى في الحوض، منها ما هو نجس ومنها ما هو قذر، قذر ومنها ما هو لعاب أو سوء اتباع، الحيض الخرق اللي فيها الحيض، وأيضا الكلاب الميتة أو النتن، وقالوا النتن يلقى فيها، فقال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذن هذا الحديث ليس في النزاع، ليس للأحناف أن يستدلوا بمثل هذا الحديث، لأن علماء الأصول يقولون من سوء الاستدلال، من ضعف الاستدلال، أن يكون الدليل أعم من الدعوة، أن يكون الدليل أعم من الدعوة، وهذا الدليل أعم، لأن هذا الدليل يمكن أن نقول احتمالية قول مسلم إذا بلغ الماء قلتان لم يحمل النجس من أجل خرق الحيض فقط، لا من أجل السباع، وهذا الصحيح. ليش؟ لأن عندنا روايات أخرى أن السباع ترد الحياض والنبي يقر ويشرب ويتوضأ. نعم أخويا، أيوة الحوض حبيب، الحوض الفم يرفع أيضا، ما شاء الله مفيش ولا واحد فاهم، الله هذا يعني سيصيبني يعني بفرحة عارمة حتى النبض ينقطع ويسكت قلبي. طيب نحلل بصورة أخرى، إيش هي الصورة أخرى؟ رجل أو امرأة خالفت شرع الله فربت كلب لولو، صح؟ ثم الأخرى قالت لا الكلاب تمنع الملائكة والأجول لا تؤخذ، فاشترت أسد وربته في البيت، هي غضنفر، فقالت الكلب يمنع الملك لكن الأسد لا يمنعه، فاشترت أسد صغير تربيه، والأسد صار أليفا جدا معها، يشرب من مائها، يأكل من أكلها، فعندما يشرب يلتقي لعابه بإيش، فنظرنا للمرأة تشرب معه، بعدما شرب هو تحبه جدا، شربت خلفه وأكلت، فأكلت من مكانه، ولعابه اختلط بإيش، اللعاب ده اسمه يا حبيبي سوء. ونحن نبحث في المسألة عن إيه، عن ذيل الأسد كان طويلا أم قصيرا، عن صور الأسد، ممتاز، اللي هو لعاب الأسد، جيد. فشربت المرأة فنظر إليها رجلان، رجل فقيه حنفي ورجل شكل نفسه بالعلم الثلاثة، تعلم المذهب الحنبلي والمالكي وإيش والشافعي، فقال الحنفي قد شربت نجاسة، اغسلي فمك ولا تصلي إلا بأن تغسلي فم لأنك شربت نجاسة، والتغفير لله على أنك يعني بشرت النجاسة. وقال المشكل الأخ الذي هو حنبلي ومالكي وشافعي، قال لا شيء عليك قومي فصلي، فاختلف في إيه يا حبيبي، صور الأسد، لا صور السباع، أسد يبقى السباع بأسره، جيد؟ خلاص. الصورة الثانية دي هند، بثينة كان معها إيه؟ كلب، فشرب الكلب فشربت بثينة، بثينة شربت بعدما شرب كلب لولو اللي هو الأبيض، صحيح؟ فقام الاثنان فقال يعني إيش قال؟ قال فقال اغسلي فمك وجوبا قد شربت ايش نجاس، باشرت نجاس، ايش الدليل يا شطار؟ طهور اناء احدهم، يبقى اذا باتفاق صور الكلب على الداخل. هذه المرأة التي اخذت الكلب لولو كان معها قطة صيامي اللي هي البيضة او الصفرة او الحمرة الطويلة هذه، جيد؟ فقربت لها الاناء وشربت من مكان شربها، فقال الأحناف يقولون أيضا على الكراهة، قال على الكراهة، نعم الأحناف قالوا لها لا، فالهر سبع، لأن سلم المسؤول عنه قال هو سبع. طيب فإذا عندنا خلاف في أمرين، سؤر الهر وسؤر السباع، فضع الهر مع السباع، ويكون خلاف الحصر في زيد وعمر الحنفي والمشكل الآخر المشكل مع الأئمة الثلاثة. فالحنفي قال عندي أدلة على النجاسة، قلنا ما هي؟ قال حديث الباب، قلنا ما هو حديث الباب؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وابن عمر يقول سألوه عن سؤر السباع فقال إذا بلغ الماء قلتين، مع ذلك لو كان أقل حمل الخبث النجاسة، صحيح ولا لا؟ يبقى إذن السؤر إيه؟ نجس، لأنه لو كان قليلا لنجس الماء، كده تفهم؟ عند الأحناف هذا هو؟ أما بشخطأكم قال ساعد لغاية ما هي قالت العيشة مفيش تخطيئة خالص. فخليكم معايا. أما الجمهور فقالوا هذا دليل عنده؟ قال نعم هذا دليل عنده. وقوى حديث الكلب، قلنا الكلب يخرجه من النزاع لأننا متفقين إيه؟ لأننا متفقون عليه. فإذا أما الجمهور فقالوا عندنا أدلة أكثر. من هذه الأدلة أن السلام شرب وتوضأ من سوء إيه؟ السباع. السباع قال لها ما أخذت في بطونها ولنا ما أبقت من شراب أو طهور، من شراب نشرب ومن طهور نتوضأ. فهل نأخذ بقولك وفهمك أم نأخذ بتصريح بصريح قول النبي؟ فقال عمرو لا، خذ بصريح قول النبي، قلنا قد قال السلام بالصريح لها ما أبقت لنا من شراب وإيه وطهور. إذن سؤر البهائم، لما نحن من هو البهائم أناس فأنا المخطئ، سؤر السباع إيش على الطهارة هذا رأي. وأما قول الأحناف واستدلالهم بحديث الباب استدلال في غير محل، لأن الدليل أعم من الدعوة. كيف الدليل أعم من الدعوة؟ لأن في رواية أبي سعيد مفسرة أكثر عن رواية ابن عمر، سألوه بأن الحوض يلقى فيه الحيض اللي هي خرق الحيض، وهذا بالإجماع إيه؟ طهارة صح؟ ما خلفت الوعد أنا برضه، معلش. الخرق الحيض نجسة، والنتن والكلاب الميتة والسباع صحيح ولا لا؟ فنقول لعل النجاسة تكون من خرق الحيض، لذلك قال السلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبز. يبقى إذا الراجح الصحيح أسآر السباع طيب، وأسآر الآدمي والمأكل لحمه، وأسآر الكلاب، وأسآر الهر طاهر الحمد لله. وهذا الراجح خلاص كده انتهينا من المسألتين. الخنزير يعني العلماء يقولون هو نجس على خلافا للمالكية، لكن أقول يغسل مرة أو يغسل ثلاث مرات. هذا بالنسبة للمسألة الفقهية الثانية. نعم حبيبي. نعم إذا قلت لك اتفاق ما فيهاش اتفاق أئمة مذهب يعني إجماع. طيب بالنسبة للفوائد المستنبطة في الحديث، الفائدة الأولى الرجوع إلى العالم في المعضلات، وهذا أمر جلل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، هل سألوا حين جهلوا؟ إنما شفاء العلم السؤال، إنه يرجع، ولما ترجع أهل العلم، ذلك رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية الإجماع مخصص للعموم، الإجماع مخصص منفصل من مخصصات العموم.
من وين؟ من أبو غنيمة؟
أنا بقول من وين الفائدة هذه اللي أخذناها؟ مش ممكن تكون من أبو غنيمة أبدا. كيف؟ لا الإجماع يخصص العموم. طيب فين بقى الإجماع الذي يخصص هذا العموم؟ يبقى كل السباع لها ما عيش ما أبقت لنا ما أبقت لنا ما عدا الكلب. هنقول يبقى بالإجماع والنص، نقول بالإجماع الكلب يخرج من السباع بالإجماع والنص، لأن أجمعت الأم على أن سؤل الكلب إيش على النجاسة. يبقى هذا إجماع مخصص لعموم قول سلم لها ما أخذت في بطونها ولنا ما أبقت من شراب وإيش وطهور. طيب الفائدة الثالثة مفهوم المخالفة حجة خلافا للأحناف، مفهوم المخالفة حجة خلاف الأحناف. الأحناف يقولون بأن مفهوم المخالفة ليس بحجة، والدلالة على أنه حجة قول، طبعا هذا يؤخذ من حديث إذا بلغ الماء قلتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيد بوصف القلتين دل على أن غير القلتين حكمه إيش مغاير، لأننا لو لم نقل ذلك لكان في التقييد ما لا فائدة فيه، والنبي قد أوتي جوامع الكلم، لا يتكلم بكلمة إلا وتحتها ما ينفع الأمة بأسرها في كثير أو في قليل. هذه بالنسبة للفوائد المستنبطة من هذا الحديث. لو في أي سؤال قبل أن ننتقل للحديث الآخر تفضل. نعم دعاء عليهم بذلك، والله يسألنا أن تدعو على الجاهل، يسألنا أن تدعو على الجاهل لو تصدر الناس وأفتى بغير علم، لأنه سيفسد أكثر مما يصلح. اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لكن هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من باب الزج، وإن كان خلاف الأولى أن تدعو، الأولى تدعو له أن يهديه الله. أو نعم هات لو ما قليل، هات يا عم فيل يشرب من الإناء من الكوب أنا سأشرب منه بعضه. الفيل مش من السباع؟ له. أما الفيل من الطيور؟ لا بيني بقى الله كمك، خلينا أنا أشوف بقى الأخ بقى الفائدة كانت من أغنية وأنت بتقول الفيل مش من السباع، فين بقى؟ من إيه هو؟ مش عارف يشرب؟ خرطوه هنوسع له كوباية شوية، مفيش مشاكل. تفضل. أما هو من إيه؟ من الضفادع؟ أما ليه اللي طالع من بقه دوت؟ إيه اللي طالع الكبير المق المعوج ده اللي من بقه ده إيه؟ العرش؟ عرش إيه؟ والعاج ده إيه يا أخويا؟ اسمه إيه؟ طب والنبي بقى؟ أما هو من دوت إيه القطط؟ في ايه؟ انت رحت جنينة حيوانات قبل كده؟ بسألك حقا، رحت شفته؟ طب ايه اللي فهمه هذا؟ مع الظفر؟ لا الظفر هذا للطاير الجارح الجوارح الكواسب. اي نعم. طيب اي سؤال؟ ندخل حديث ثاني اتفضل. ممتاز. هو الحق ان هي في الماء ايسر، لكن العلماء قالوا هي تعم كل مشروب تعم، ويعني انا هذه المساله لم اصل فيها للاتقان في هذا الباب للتفريق بين الماء وبين الماء، لكن هو في الحق انه طاهر لا ينجسه، حتى في الماء طاهر لا ينجسه، لكن ان تشرب او لا تشرب دي ترجع لنفسك، لان هو احنا اتفقنا على ان السؤر ايش طاهر. طيب لو وقع في الماء، لو وقع في الشاي طاهر، وقع فيش في الطاهر، لكنهم يعني بيفرعوا هذه المسألة على مسألة إزالة النجاسة بالمائعات. نعم. في أي سؤال ثاني؟ تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الملك رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، قلنا أبو هريرة هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول قالوا أكثر علينا أبو هريرة كما في الصحيح، فقال أما إخواننا من المهاجرين فقد انشغلوا بالصف، وأما إخواننا من الأنصار فانشغلوا بالزرع، ولا يزم أبو هريرة رسول الله على شبع بطن رضي الله عنه وارضاه. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قال له مسلم وللبخاري لا يبولن أحدكم في النار الدائم الذي لا يجب يكون مغتسل فيه، ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة.
وهذه الرواية الثالثة رواية أبي داود، رواية مهمة جدا لأنها ستثبت لنا هل الكلام على الجمع أم الكلام على الإفراد.
قال أخرجه أبو داود، قال أخرجه أبو داود، قل هذه الزيادة الأخيرة أيوة.
ولا يغتسل فيه من الجنابة. الماء الدائم هو الماء المستقر، هو الماء الراكد الذي لا يجري سواء كان كثيرا أو كان قليلا. الماء الدائم هو الماء الراكد، الماء الذي لا يجري. الجنابة هو الحدث، حدث وهو المعنى الحدث الأكبر، وهو المعنى القائم بالمكلف يمنعه من استباحة الصلاة، هو معنى قائم بالمكلف يمنعه من استباحة الصلاة. الشريعة الغراء جاءت بمقصود أعظم، ألا وهو التآلف والتحابب وفتح كل وسيلة للتواد والتراحم وأيضا التراص، وجاءت بمنع وحث وقطع كل وسيلة للتدابر والتناحر والتقاطع. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فساد ذات البين هي الحالقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل لا يدخل الجنة قتات نمام. لذلك قال علماء هنا ما يعمله النمام في ساعة، أو قال ما يعمله الساحر في شهر يفعله النمام في ساعة واحدة. لذلك كانت العقوبة معجلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات لأنه يفسد ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. ومن الإفساد بين المسلمين هو وقوع الضرر بالآخرين، لذلك القاعدة المجمع عليها لا ضرر ولا ضرار، حتى قالوا ومن المتممات القاعدة الفقهية العظيمة هذه لا ضرر ولا ضرار، لا يزال الضرر بضرر، يعني إن أردت أن تزيل الضرر عن عمرو لا توقع الضرر على زيد حتى تزيله عن عمرو، زيل الضرر عن الجميع لا ضرر ولا ضرار، والضرر لا يزال بضرر. فلذلك جاءت الشريعة الغراء كما قلنا بحسم كل مادة فيها النزاع. قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا الحديث العظيم الذي بين أيدينا الآن بأن السلام منع الرجل الجنب أن يغتسل في الماء الراقد لأمرين، لأنه يمكن أن ينجسه على قول، أو أنه سيجعله مستقذرا لو كان كثيرا، سيجعله مستقذرا فلا يستخدمه أحد بعده. يعني لو مر رجل فوجد الرجل بغير ثيابه ونزل بهذه الماء، الشيطان يأتيه يقول لعله بال في الماء، لعله فعل وفعل، وإذا خرج الرجل من الماء فينظر إلى الماء يجده متغيرا، فإذا وجده متغيرا لا يقرب هذا الماء. يبقى إذن هذا زيد الذي اغتسل وهو جنب في الماء نفر عمرا من أن يغتسل في هذا الماء، فأوقع الضرر به. لذلك الشرع جاء بحسم المادة مادة النزاع، فقال لا يغتسل في الماء وهو جنب، ولا يبولن من باب أولى. هذا المعنى العام الإجمالي لهذا الحديث الذي فيه الروايات الثلاثة، الرواية المتفق عليها ورواية مسلم والرواية التي فرض بها أبو داود بزيادة ولا يغتسل فيه من الجنابة. المسائل التي تتعلق بهذا الباب، أولا تحريم البول في الماء الراكد سواء كان كثيرا أم قليلا، تحريم البول في الماء الراكد سواء كان قليلا أم كثيرا، لا ناهية. فإذا هذا النهي للتحريم، أصل فيه للتحريم أن يحرم البول في الماء الدائم، وهذا باتفاق العلماء، هذا باتفاق العلماء، لأن الأصل في النهي التحريم والأصل في الأمر الوجوب. قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، قال علماء هنا لا يجوز له، وإن فعل فقد أثم. والمسألة خلافة للظاهرية سواء بال بالمباشرة أو بال في موضع أو في شيء يجري فيصل البول إلى الماء، فهذا أيضا لا يجوز ويأثم صاحبها بذلك. أما ابن حزم فقال المنهي عنه فقط هو أن يباشر الفعل في الماء بنفسه، أما إذا بال في زجاجة في قارورة وصب الماء وصب البول في الماء فلا شيء عليه، ويصح لغيره أن يغتسل فيه. وهذا كما قال الإمام النووي جمود مع الظاهر، هذا جمود مع الظاهر، مثلا يقول لا يبولن أحدكم، والمعنى الأصيل في ذلك أن لا يصل هذا البول إلى الماء، لأنه سينجسه إن كان قليلا وممكن أن ينجسه إن كان كثيرا إن غير أحد الأوصاف، على قول الجمهور وعلى قول المالكية في الحالتين ينجس إذا غير أحد الأوصاف. فقالوا إذا إما أن ينجسه وإما أن يجعله مستقذرا فلا يمنعن الناس أو لا سيمنع الناس من استخدام هذا الماء. لكن ابن حزم كما قلنا نظر للظاهر فقط، وطبعا هو قال ذلك مدافعة لداود، لداود هو الذي قال بذلك، قال إذا بال في قارورة وصب الماء في وصب البول في الماء فلا شيء عليه، وأخذ ينافح ويدافع وأيضا يشتد على الأئمة الأربعة بإنكارهم على داود فيما قال. عامة قول السلام لا يبولن، المهم أن لا يصل البول إلى الماء، فلا يبولن أحدكم في الماء الدائم دلالة على تحريم هذا الفعل، هذه المسألة الأولى. وإن كان قليلا فيحرم للنجاسة عند جمهور العلماء، ويحرم للاستقذار عند الإمام مالك إلا إذا غير أحد أوصافه، هذا في الماء القليل، والماء الكثير للاستقذار لا للنجاسة. يعني إذا كان الماء الراكد نجس، طيب هو الماء النجس هو مغسلة للناس؟ ها؟ طيب أقول لك يعني هو مغسلة للناس يبقى ليس في النزاع، يبقى يجوز لو أن يستعمل طالما الناس لا يستعملونه. الأصل والحكمة في النهي هو أن تضر بالآخرين فتمنع الآخرين من الاغتسال في هذا الماء، والماء النجس لا يمكن لأحد أن يأتي إيش؟ أن يغتسل فيه، ما المصارف هذه مش ممكن أحد يروح يغتسل فيها، صحيح ولا لا؟ هذا بالنسبة لهذا الباب. يبقى إذا بالنسبة لقول السلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم إن كان قليلا فعند الجمهور لأنه ينجسه، وعند المالكية أنه يجعله ايه؟
مستقذرا.
وان كان كثيرا فعند الأئمة الأربعة صار مستقذرا، عند الأئمة الأربعة صار مستقذرا. وأما بالنسبة للجنابة أيضا قال سلم ولا يغتسل فيه من الجنابة كما في رواية أبي داود. فقال علماؤنا أما بالنسبة للاغتسال من الجنابة في الماء فإنه سيصيره مالا ماء مستعملا، سيصيره ماء مستعملا. والخلاف عند العلماء، الأحناف يرون الماء المستعمل نجس، وأما الشافعية والحنابلة يرون أن الماء المستعمل طاهر وليس وطهور، وإن كان الأرجح أنه طهور كما قال المالكية بأنه طهور، ولكن تركه الصحابة استقذارا، تركه الصحابة استقذارا، لكنه طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره. لكنهم يبحثون عن الحكم، لأن أغلب الأحكام معللة، فقالوا منع الجنب من أن يغتسل في الماء الدائم لأنه سيصيره مستعملا، فإن صيره مستعملا فلا يستخدمه الناس، إما على نجاسة قول الأحناف أو على قول الشافعية والحنابلة أن المستعمل طاهر في نفسه لكن غير مطهر لغير. أما على قول المالكية وهو الراجح الصحيح أنه طاهر في نفسه مطهر لغير، لكن يطرق استقذارا. يبقى نرجع أيضا لمسألة الاستقذار. المسألة الثانية في هذا الباب، في قول سلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وفي القول وفي الحديث الذي في مسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قال العلماء العطف بثم يغاير العطف بالواو، العطف بالواو مطلق اشتراك في الحكم، إنما العطف بثم فيه ترتيب وفيه اشتراك بالجمع، فيكون المعنى لغة هنا في قولنا سلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، أن النهي عن الجمع بين الأمرين على أن يبول ثم يغتسل، فالنهي هنا عن الجمع، فالإفراد يصح هذا على مقتضى اللغة، لأن ثم هنا الترتيبية تدل على أن النهي خاص بالجمع، أنه يبول وبعد ما يبول يغتسل، هذا المنهي عنه. لكن لو بل ومشى لا شيء فيه، جائز على مقتضى اللغة. طب لو اغتسل من جنابة ومشى جائز، مفهوم؟ هذا على مقتضى اللغة. والصحيح الراجح بأن المسألة النهي فيها عن الإفراد وعن الجمع من باب أول، النهي فيها عن الإفراد، فإن بال فقد وقع في الإثم، فإن بال ومشى فقد وقع في الإثم، وإن اغتسل من الجنابة دون أن يبول فقد وقع في الإثم. والذي يدل على ذلك حديث أبي داود في سنة أبي داود الرواية الزائدة من إتقان الإمام بن حجر أتى بها لتثبت أن الحكم على الإفراد لا على الجمع، أنه قال ولا يغتسل فيه من الجنابة، قال ولا يغتسل بإفراده الآن لا يغتسل فيه من الجنابة، فإذا نهى أن يغتسل من الجنابة أيضا نهى أن يبول فيه. فإذن المسألة الثانية أن النهي هنا ليس النهي للجمع ولكن النهي عن الإفراد، فلا يجوز أن يبول ويمشي، ولا يجوز أن يغتسل الجنابة فقط، ولا يجوز أن يجمع، لأن هذا أغلظ في النجاسة أو في الاستقذار، هذا من باب الغلظة، فيكون من باب أولى أن يحرم عليه أن يفعل ذلك. المسألة الثالثة قول المسلم، نعم طبعا يا مسألة نحوية بقى في رفع الفعل، ثم هنا ممكن نقول ثم يصح فيها ضبط الثلاثة، ثم يغتسل بالجزم، ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه، يعني ثم هنا بالنسبة لمسألة النحو هنا نقول لا يبولن، لا ناهية، ولا ناهية تجزم الفعل الايش مضارع. طب هنا مفتوح ليه كده؟ ممتاز، ايش اللي بناه؟ بس ممتاز 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 ممتاز، لانه متصل بنون التوكيد الثقيله، فهو مبني على الفتح في محل الجزم. نقول اذا ثم عاطفه، فنقول لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل، اجزم، لانه معطوف على ايه؟ على مجزوم، والمجزوم واذا كان معطوفا على المجزوم فياخذ حكم ثم يغتسل، وضبطت ايضا ثم يغتسل بالنص باضمار ايه؟ ان، ثم ان يغتسل، صحيح؟ وايضا بالفتح، تاتي بالفتح الغي الاضمار والغي ايش؟ العطف، خلي ثم هنا استئنافيه، او قل ثم هو، ثم هو يغتسل فيه، يبقى هو خاله من النواصب والجوازم فيبقى مرفوعا، ثم هو يغتسل فيه، هذا بالنسبه لضبط هذه اللفظه. المساله الثالثه الفقهيه، الماء قال قول سلم لا يبولن احدكم في الماء الراكد، في الروايه الاخرى قال في الماء الدائم، ففسرها النبي الدائم هو الذي لا، فهو خلاص هو تفسير النبي قال الماء الدائم الذي لا يجري، الذي لا يجري. إذا حكم الماء الجاري مخالف لحكم الماء الراكد، صحيح ولا لا؟ إذا تكلمنا أن السلام أتى بالحكم على الماء الدائم، فقال لا يبلن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. نحن نقول هذا قيد، قيد بوصف وصف مقيد، فله منطوق ومفهوم. المفهوم الماء الراكد خلاف الماء الجاري، يبقى إذن يجوز للمرء أن يبول في الماء الجاري، يجوز للمرء أن يبول في الماء الجاري، لأنه حتى لو كانت الجارية الأولى التي تغيرت فالجارية الثانية تأتي فإيش؟ فتأخذ بها فتغيرها. وإحنا قلنا أن الماء له ميزة عن باقي المائعات، ما هي؟
سؤال ثاني.
الماء له ميزة عن باقي المائعات، ما هي؟ يدفع نفس النجاسة، وأنه يطهر بإيش؟ الجارية تجري ولا الجارية
فتطهره،
صحيح بالدفع. فإذا الماء الجاري قال العلماء إذا كان ماء كثيرا فبالاتفاق يجوز البول فيه والاغتسال فيه من الجنابة، وإن كان قليلا قالوا يكره، قالوا يكره، لأنه وارد أن ينجسه، أو وارد أن يأتي رجل فيستقذر هذا الماء فلا يستعمله، فقالوا يكره. هذا بالنسبة لمفهوم المخالفة من قول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. قلنا إذا الماء الجاري مخالف في حكمه للماء، الماء الجاري مخالف في حكمه للماء الدائم. الفائدة المسألة الفقهية الرابعة تتعلق بهذا الباب، ألا وهي قول سلم لا يبولن، هل يحمل على ظاهره أم لا يحمل على ظاهره؟ طبعا لا يبولن لا نهية، ظاهره تحريم، النهي ظاهره التحريم، فهل يحمل على التحريم أم يحمل على الكراهة؟ على قولين عند العلماء. قال المالكية يحمل على الكراهة، قال المالكية يحمل على الكراهة، وسنبين توجيه هذا. وقال الأئمة الثلاثة يحمل على التحريم، وإن كان الشافعية قالوا بالتفصيل. في الجملة الأئمة الثلاثة اتفقوا على أن لا يبولن تحمل على التحريم، وإن كان الشافعية لهم تفصيل في هذا الباب، يفصلون بين القليل وبين الكثير، يقولون في القليل على الكراهة على الحرمة، لأن في القليل عندهم إذا بال فالماء نجس تغير أو لم، لذلك قالوا في القليل يحرم قولا واحدا. أما في الكثير فقالوا يكره. ليش يكره؟ لأن أخطى المسألة على الاستقذار فقالوا يكره، وإن كان في الجملة قالوا لا يبولن على التحريم. أما المالكية فقالوا لا يبولن أحدكم، كما قول النسائي لا يبولن أحدكم في الماء الداهم، الداهم قالوا هذه على الكراهة. والفرق بين الكراهة والتحريم أن الذي يفعل المكروه لا يأثم ويتركه يثاب، وأما الذي يفعل المحرم يأثم، هذا فرق بين الكراهة وبين التحريم. يبقى عند المالكية من بال في الماء الدائم فإنه لا يأثم إلا إذا نجس، وهم يقولون النجاسة واردة وغير واردة، الاحتمال وارد، فلذلك قالوا هي على الكراهة، ما دمنا لا نستيقن من تنجيس الماء فهي على الكراهة وليست على النجاسة، لأنهم يقولون الحكم من منع الرجل من البول في الماء الدائم ألا ينجسه، وما دامت المسألة غير مستيقنة فلا نقول على التحريم، لأنه وارد أن تتغير أحد الأوصاف ووارد ألا تتغير، فإن لم يتغير أحد الأوصاف عند المالكية فالماء طهور ويصح استخدامه، لذلك يكون النهي على الكراهة ليس على التحريم، لأن أقصاها استقذار وليس تنجيس، يعني ليس إفسادا للماء وما أفسده، فلذلك قالوا على الكراهة. أما الجمهور فهم على التحريم، وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، هذه على أصلها. ومن قال بصرف اللفظ عن ظاهره فليأتي بدليل، إذ الأصل عند علماء الأصول يقولون الأصل أن يبقى اللفظ على ظاهره ما لم تدل قرينة إيش تصرفه من الظاهر إلى المؤول، ولا أن هي ظاهرها التحريم ما لم تأتي قرينة تصرفها من التحريم إلى الكراهة. مفهوم هذا كلام؟ هذه المسألة الرابعة الفقهية لهذا الحديث. المسألة الأخيرة ننتهي من المسألة في نفس الباب، فضل بنوا ذلك على أن الماء القليل والكثير عندهم سواء، لا يتنجس إلا بإيش؟ بالتغيير. فقالوا والاحتمال وارد، لسنا مستيقنين بأن الماء سيتغير ببول هذا الرجل فيه، فهمت؟ لا تتكلم مع أحد وأنت تجلس تدرس العلم، ورها له، لا تكلمه ورها له. المسألة الخامسة الأخيرة، الحديث في قول السلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، قالوا هذا في كل ماء دائم وهو مخصوص بالماء المستبحر. العلماء قالوا في كل ماء دائم ولو كان كثير فوق القلتين لا يجوز له أن يبول ولا يغتسل من الجنابة إلا في حالة واحدة في الماء الدائم، هو الماء الايه؟ المستبحر. الماء المستبحر اللي هو بالغ الكثرة، بالغ الكثرة. طب ليش يا شطار قالوا ذلك؟ والعلماء قالوا هذا العموم مخصوص باتفاق الأمة، باتفاق علماء الأمة يعني بالإجماع، قالوا أجمعت الأمة على أن الماء المستبحر ولو كان راكدا ولو كان دائما للمرء أن يبول فيه وللمرء أن يغتسل فيه من الجنابة، وهذا بالإجماع. لما؟ لا 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 ما لا مش لا ليس كده لا أيوة ليش الماء المستبحر ده؟ فما ظنته ما ظنته التغيير قليلة جدا، ما ظنته التنجيس قليلة جدا صحيح. فهذه دلالة على أن المسألة لها حكمة، فالاستغذار يأتي بالتغيير ومظنة التغيير قليلة جدا في الماء المستبحر، مظنة التنجيس معدومة مش قليلة معدومة في الماء المستبحر. لذلك قالوا بالإجماع له أن يبول في هذا الماء الكثير المستبحر إن كان وإن كان دائما. هذه آخر مسألة تتعلق بحديث الحديث الثالث في هذا الباب. الفوائد المستنبطة: الفائدة الأولى، القياس الجلي عند الأئمة الأربعة حجة، هم يسمونه مفهوم الموافقة، يسمونه قياس جلي كما قال الشافعي، يعني على بالاختلاف في الأسماء لكنه باتفاق أجمعوا على أن المنع من التبول يمنع التغوط، المنع من التبول يمنع. فإذا قلنا يحرم عليه البول في الماء الدائم فمن باب أولى أن نقول يحرم عليه. ليش؟ ده أغلط في النجاس وأشد في الاستقذار، وهذا خلافة أيضا للظاهرية. الظاهرية قالوا أما النص فجاء بإيش؟ بالبول، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم هو المبين، فليس يعني ليس يقطع عليه أن يقول هيحرم عليه البول ويحرم عليه إيش. قلنا الشرع جاء بالتمثيل والعلماء يتفاوتون في الفهم، وقال الله تعالى ولو ردوه للذين ولو ردوه إلى أولي الأمر منه لعلمه الذين يستنبطونه. فلذلك نقول هذا من باب قياس الأولى أن التغوط يمنع من باب أولى. الفائدة الثانية، من سماحة الشريعة الغراء حسم كل مادة الضرر، من سماحة الشريعة الغراء حسم كل مادة الضرر. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا يوقع عليه الضرر. لذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم منع بل لعن من يتغوط أو يقضي حاجته في إيش؟ في ممر الناس. اتقوا الملاعن الثلاث. ليش؟ لأنه يوقع الضرر بالآخرين. ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه لمنع الضرر، ولا يبع على بيع أخيه، في رواية قال ولا يسم على ثوم أخيه. فمنع الضرر هذه من من من, من سماحة الشريعة الغراء تؤصل لنا من مقاصد الشريعة. وهذا كيف نستنبطه؟ من وين؟ من وسط نستنبطه أبو غنيمة. وين وجه الدلالة؟ وين وجه الدلالة هذا الشاهد؟ وين وجه الدلالة؟ هي ايه بقى؟ هي ايه؟ هي دي اللي انا عايزها. هي ايه؟ هي ايه؟ ايوه نعم، سيضر بالاخرين فيستغذرون هذا الماء فلا يستعمل، فلذلك انا حسم المادة بمنع الضرر ان يقع على الاخرين. الفائدة الثالثة، مفهوم المخالفة حجة عند الائمة الثلاثة. من وين اخذناه؟ في المسألة الثالثة لو انت كتبت. لا لا شمال. بالماء الدائم مفهومه الماء الجاري يجوز. ممتاز ممتاز. الفائدة الرابعة، الغسل من الجنابة لا يشترط فيه الوضوء. من وين هذا؟ بس بس تعال، هل يشترط الوضوء في الغسل؟ اه طبعا. انت ليش تغيبت؟ ليش تغيبت؟ بتبيع الزرع والثمر، نايم في البيت، بتاكل وتشرب، تترك العلم. انت لو قطعت، لو حملوك جنازه فقل اتعلم قبل ان اموت. شيخ النعيم دخل عليه فقال لا حدثني، قال حدثك من كتابي، قال لا حدثني به الان، ثم اضبط من كتابك لا ادري متى ياتي الاجل. يشترط الوضوء في الغسل؟ من كلامنا هي فهلوة. انت فهلوة ما اقولك انت تعيش في اسكندرية معاهم. وايش الدليل على ذلك؟ قول لي من كلام حضرتك. قول لي. نعم صح. وبعدين ما يغمس فيه بعدين يبقى غاز الاكل. طالما يغمس يمكن يؤكل. يبقى ايه؟ من وين؟ من وين اتيت بهذا؟ شفت انت الفهلاوه ما نفعتكش ازاي؟ هيقول هو مغموس فيه؟ طبعا مش بقول لك الفهلاوه ما نفعتكش، لا. انا احنا فين؟ ان انت دلوقتي وديتني طنطا، انا في منطوبة الان. ممتاز، انت كده ماشي صح علميا. هو قال ايش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يغتسل فيه من سماه ايش؟ يبقى اعتبروا الشرع ولا ما اعتبروا؟ انت فاهم؟ لا دخل ده هيخش لنا في طريقه ثانيه. انت فاهم؟ قال ثم يبقى الشرع اعتبر الغسل ولا ما اعتبره؟ اعتبره. يبقى اذا ترفع الجنابه بهذا الغسل ولا ما ترفع؟ هل الشرط فيه الوضوء؟ ما الشرط فيه الوضوء؟ ويعض ذلك الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي كان في مؤخره المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم تصلي؟ هل لم تكن مسلما؟ فقال يا رسول الله اني على جنابه، فقال انما كان يكفيك ان تفعل كذا، وعلمه التيمم. ثم اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بايش؟ بدلو او باناء فيه ماء، فقال له افرغه على جلدك. قال افرغه على جلدك دي دلاله على ان صب الماء وتعميم الماء على الجسد يرفع الجنابه ولو اشترط فيه الوضوء. ولما سالت ام سلمه النبي صلى الله عليه وسلم لي ضفائر وانا اغتسل من الجنابه وفي روايه من الحيض، افانقض ضفائري؟ قال لا، انما كان يكفيك ان تحذي ثلاث حثيات ثم تفرغين الماء على جسدك، او قال ثم تفرغين الماء على جسدك فتكوني قد طهرت. فهذه فيها. وايضا عائشه رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء فاقول ابقي لي ولم تذكر الوضوء. ففيها دلاله على ان الجنب اذا عمم جسده بالماء رفعت الجنابه واستباح بذلك الصلاه. الحديث قال ثم يغتسل فيه فجعله غسلا معتبرا شرعا ترفع به الجنابه. الفهم الفائده لم ترفع بين الجنابة؟ يعني انت بعد ما جبت الإجابة طيب انت ما قال من جنابة حبيبي، ما هو لما سماه يبقى اعتبره يا بابا. يعني انت كده جت معاك قطع عشوائي.
الفائدة الخامسة هي الأخيرة.
انتبه معي. طب أعيد المرة الثانية. الأدلة التي أتينا بها مفهومة؟ طيب، قام زيد جنبا وأراد الصلاة فنزل تحت المزراب، الميزاب، الدش، إيش اللي عندكم تاني غير كده؟ الكوز، أي شيء يتصب عليه الماء من فوق، فعمم الجسد بالماء، له أن يصلي بهذا الغسل ولا ليس له أن يصلي؟ إيه؟ لا ليه 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 لا؟ هتحجر واسعا ليه يابا؟ لا انتوى كنت معنا انتوى يرفع الجناب. لا يجوز؟ يجوز؟ شكرا. يبقى اذا لا يشترط فيه ايش؟ الوضوء. الفائده الاخيره الشرع اذا جاء اغلق بابا فتح ابوابا. من وين تؤخذ هذه؟ هي تؤخذ من بقيه الحديث. لكن ما قال الاخ يرحمكم الله ابو هريره قيل له يا رسول الله قيل له يا ابا هريره بعدما قال لا يبولن لا يغتسل فيه من الجنابه، قال وماذا يفعل؟ فقال يتناوله تناوله. هذه قاعده عظيمه جدا فقهيه تؤخذ من هذا الحديث، قاعده ذهبيه، ان الشرع الحنيف ما اغلق بابا تحجيرا ما اغلق بابا الا فتح ابوابا. نظير اغلق بابا قال له لا تغتسل من الجنابه في هذا الماء الدائم، قال طب انا جنب اريد الصلاه ماذا افعل؟ ولا استطيع امرغ نفسي في التراب. ليش؟ لان الثياب ستتسخ، فكيف يصلي واقف امام ربه جل وعلا بثياب متسخه؟ وقد قال الله جل في علاه خذوا زينتكم عند ايه؟ عند كل
ممتاز الراجل ده صح. انت اسمك ايه؟ انت منين يا سعيد؟ الله تعالى. ابو غنيمة برضو. لا ده كده المسألة فطلع كده. لا فالحق ان نقول بانه لا يتيمم مع وجود الماء، فان لم تجد ماء وهو واجب. فقالوا يا ابا هريرة ماذا نفعل؟ قال تناول الماء. تناول، تاخذ الكوز اجلكم الله او الاناء وتاخذ الماء وتصب على جسد. هذا مخرج ولا مش مخرج؟ مخرج اهو الان. نظير ذلك في الشرع كثير، حتى لا اطيل عليكم ساعطي نظيرا واحدا وبعدين ان شاء الله يتسع المقام بعد ذلك للشرع. النبي صلى الله عليه وسلم جلس فقدم له التمر، وكان يحب التمر جدا، كما قالت عائشه بيت ليس فيه تمر فاهله ايش؟ جياع. وطعامنا كان طعامنا الاسودين، الماء والتمر. فقدم التمر للانسان فاكله فاعجب به، قال اكل تمر خيبر هكذا جميل؟ فقال له لا والله يا رسول الله. في رواية بلال وغير بلال، فقال إنا لنعطي أو لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الجمل. هذا اسمه تمر جنيب جيد، والتمر الآخر تمر إيش؟ جمل. فقال له إنا نعطي الصاع أو نأخذ الصاع بالصاعين. فترك المسلم التمر وقال أو، طبعا يستدل من ذلك أنه التمر التي أكلها لا شيء عليه، لأنه بلا علم أنها معاملة باطلة. فقال أو يتأوه أو عين الربا ردوه. يبقى إذن أول شيء ذكره أو عين الربا، فارتعدت رأس بلال. ثم قال إيش؟ البيع باطل. قال إيه؟ ردوه. أغلق بابا لكنه لم يتركه مغلقا، لأن الشرع لا يحجر واسعا، ففتح بابا بعدما أغلق الباب. فقال ردوه، ثم كأن سائلا يسأل طب ماذا نفعل يا رسول الله؟ كيف نأكل الجنيب ومعنى الكثرة من الجمع؟ فقال بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبة. ده بالضبط المخرج لأمي ولا لأختي ولا لبنتي ولا زوجتي، عندها ذهب مكسر، فبتذهب للصائغ تعمل ايه؟ تعطيه المكسر، يعطيها المسوخ وتدفع الفرق. عين الربا او عين الربا، هذا ربا. طب كيف المخرج؟ بيع المكسر بالدراهم واشتري بالدراهم المسوخ. فهذا يعني من شرع ربنا جل في علاه، من سماحة هذه الشريعة العظيمة. ولو طال بنا المقام لبينت لكم من نظائر ذلك بأمثلة كثيرة.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فدافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.